إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن صرف القلب عن الحق عقوبة عظيمة يعاقب بها من لم يهتم بقلبه والعياذ بالله تعالى. والقلب هو أشرف ما في البدن. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبسلامة القلب وعافيته يلقى العبد ربه لقاء حسنا، وبفساده تفسد الأعمال ويلقاه لقاء سيئا والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حكم العدل إذا صرف قلب العبد عن اتباع الحق ورغبته وإبصاره والعمل به، فإن هذا من عدله جل وعلا. وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ولذا فإن العلماء ذكروا أسبابا ينصرف بها القلب أو يصرف بها القلب عن معرفة الحق لعلنا نتعرض لثمانية منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله تعالى. وأول هذه الأسباب وأرجو أن تصغي لذلك جيدا التفريط في اتباع الحق. أن يفرط العبد في معرفة الحق والعلم به والعمل به، فإذا فرط في ذلك عوقب بأنه لا يلتزمه ولا يعلم. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك كذلك أخذت آياتك ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله تعالى لمن علم الحق وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وتلا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فاحشة ضنكا الآية. فتفريط العبد في اتباع الحق وأول أبواب معرفة الحق هو العلم به، أن يتعلم الإنسان وأن يبصر الحق من أهله ولا يتبع الأهواء وأهل الزيغ والأصاغر، يعني أهل البدع والشبهات والعياذ بالله. فتفريط العبد عن معرفة الحق له أسباب، ومنها ضعف الإيمان، فإذا ضعف إيمان العبد فإن الحق يكون أمامه واضحا ولكنه لا يبصره كالأعشى بل كالأعمى يرى الشمس في ضياعة النهار. وأيضا من الأسباب في التفريط في اتباع الحق حب الجاه والمكانة والمنزلة والرياسة والحرص على ذلك والعياذ بالله. وحب الظهور الذي يقسم الظهور كما قال العلماء، وأفضل منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما في دم جائعان أرسل في بهية إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أضر على العبد من حب المال والشرف. فإذا حرص العبد على المال فصار له إلى أن يعبده كما قال صلى الله عليه وسلم: تأيس عبد الدرهم، تأيس عبد الدينار، تأيس عبد القطيفة، تأيس عبد الخميصة، إن في غبي وإن لم يعطى سقط، تأيس من تكس وإذا شي فلا انتقش. إذا صار إلى أمور فإنه لا يتبع الحق ولا يبصره ويصبح على قلبه بشارة. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون على علم ولكن حب الظهور وحب الوجهة وحب السلطان قد يعميه عن معرفة الحق والعمل به. وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره بشارة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ألا تعقلون ذلك. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الإمارة لا يعطاها. وقال صلى الله عليه وسلم للعبد الزاهد أبي ذر: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة مرجعة وبئس الباطنة باطنة. ثم جاء يقصد الإمارة رضي الله عنه وأرضاه. فالتفريط في اتباع الحق والعمل به سبب في انتكاس القلب والعياذ بالله، وعدم رؤيته للحق وعدم اتباعه له وصرف القلب عنه والعياذ بالله. السبب الثاني الكبر، الذي هو سبب في كفر ابليس وسبب في كفر اليهود والعياذ بالله. فابليس قال صلى الله عنه: الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر على امر الله لما امره الله تعالى ان يسجد لادم طاعه لله عز وجل، ولكنه قاس القياس الفاسد فقلقتني عبده فقال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، فخرج منها مذءوما مدحورا والعياذ بالله تعالى. واليهود علموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم وامنوا بذلك بقلوبهم، ولكنهم عرفوا الحسد والكبر عن اتباع الحق والعياذ بالله. ومن أفضل من صرائف القلب عن الحق الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الخير، والكبر وهو بطل الحق يعني رد الحق واستحقار الناس. رد الحق واستحقار الناس ذرة منهم تمنع من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس. فإذا رأيت الرجل يرد الحق مع نبوحه أو يستحقر الناس ويتعالى عليهم فهذا متكبر والعياذ بالله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في نقد المنطق له: ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرمون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء، فالكبر يصد عن الحق وكذلك الحسد والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عن نفسه ذلك أيام تقعين، فكان يحلب شاته ويخسف نعله ويقطع صبره ويقوم بيته يعني يكنسه، يدفع بذلك الكبر عن نفسه عليه السلام. وكانت الجارية تأتي وتأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت، وكانت الصلاة تقام ويتبين بيننا ساعة يعني وقتا من الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيا كان يتبع الناس ويجب الغنى على المساكين، يتفكر احواله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بين اصحابه الى احدهم حتى ان العربي في الواديه يقول عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، وامامه صلى الله عليه وسلم يمر في صوته اربع طعن، وان المزرع المرحومه عند يهودي صلى الله عليه واله وسلم. وبعض الناس اذا رد شيء من العلم او العمل او الوجاهه او المكان من الناس فاذا به يمنعون وهو والعياذ بالله متكبرا متجبرا في الارض. وهذا الرجل القاروني اتبع القارون في ظهره والعياذ بالله وتكبره، وهو ايضا رجل متبع لابليس في تكبره والعياذ بالله. فإذا كنت كبرا وكبرا عند الله فإنه يصد عن الحق ويصرف عنه والعياذ بالله. السبب الثالث التحسب، التحسب لشخص ما أو لغير ما أو لمنحب ما غير مطلع للكتاب والحق الكتاب والسنة، وهذا من أعظم أسباب الصواريخ على الحق. والحمد لله قدر الناس ما في الأحزاب وما في التشدد والتفرق والتجر والجماعة من زين والحراق ومن محاربة وشقاق بينهم بعضهم البعض والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لا ينفرحون. ولم يبارك هذه النعمه حتى من صحابه رضي الله عنهم اذا برسول الله يفضل نظرا شديدا ويحب على اصحابه كانوا يهدوا في وجهه حب ورمان، كما لم يجروا بن عبد الله رضي الله عنهما ان المهاجرين يسعى انصاريا فتنادى المهاجرون من المهاجرين وتنادى الانصار على الانصار، فخرج عنه رسول الله غاضبا محمرا وجهه كان يهدوا فيه حب ورمان، وقال ادعنا الجاهليه وانا بلغكم على من ان الله خالص شريف يذكر في الكتاب والسنه المهاجرون والانصار الذين قال الله عنهم فالسابقون الاول من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم على نقل الايمان فقال حب العلمه الايمان حب الانصار. ومع ذلك لما راى هذا الشعر عصبيه وتحسبا وتفرقا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألعن الجاهلية ما نبغي لأظهركم داروها فإنها ممكنة، وفي رواية فإنها خبيثة. وبعض الناس لا يفرح إلا إذا تفرق المسلمون وعند الاجتماع كل منهم كن نشر والعياذ بالله، وهذه علامة على فساد قلبه وسوء قول يده والعياذ بالله، وهو لا يعلم إلا كفرًا. وعند تفرق الناس فتراه إماما مغتالا كفورا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات كلا من القتات قال المؤمن، والمؤمن كما قال العلماء هو الذي ينكر الكلام من الناس بغرض الاجساد والعياذ بالله، وهذا اشد من اصلاحه كما قال العلماء لانه يفسد في الناس في يوم ما يفسده الساحر في سنه عياذا بالله تعالى. ولذلك المؤمن لا يدخل الجنه مع اول وحده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه اختياره في النظر والرد على الجهميه، وفي ذلك يعني قبول النصيحه اذا قبل صاحب الهوى النصيحه ممن ينصحه حال، وفي ذلك ايضا تشتيت جمع وانقطاع الهم واختلاف اخوان عقدته الله النخله والنفوس ما تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. بعض الناس في الأحزاب وبعضهم في الجماعات ويعلم أنه على باطل ولكن عقده معهم عقد معين وبيعة معينة وتحسب معين أو رحلة معينة فالإجرابيين لا ينتقل من هذا الباطل إلى الحق بسبب ذلك والعياذ بالله. وهذا خطأ، فمن يأمن على وجهه أن يموت على ذلك والعياذ بالله أو يسلم يقول غدا أتوب غدا أتوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله من أعظم أسلحة إبليس سوف فلا تزور ولكن قل وعجلت إليك رب سوف كما قال أنبياء الله سبحانه وتعالى. فحزنوا أبناءكم وخلفا وزنوا الشر منهم كان عندهم اندفاع وحماس من التحزب حول حزبه أو جماعة معينة ومن معينة يلتزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويلتزم الشر الآخر من جماعة المسلمين وعامة المسلمين ولا داعي للتحزب والتفرق. أيضا سألوا أن من أسباب صرف القلب عن الحق المعاصي والذنوب. قال الله سبحانه وتعالى وكلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إذا لم يكن مصائب والبلايا والهموم وإذا صرف القلب عن الحق بسبب المعاصي والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رجع إلا بتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طبيعة النفيس الداء والدواء أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وما أحرجنا إلى قراءة مثل هذه المؤلفة الدواء والدواء الداء والدواء أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول رحمه الله فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة يعني كثرت نور المعاصي ازدادت حيرته كلما كان الإنسان أكثر حيرة كلما لهث هذه علامة على كثرة معاصيه وذنوبه حتى يقع في البدع والضلالات والعلوم المفردة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده فليس مآله إلا الهوى والعياذ بالله تعالى. فهكذا الذنوب توجب الإنسان وتنزل به الهموم بل ربما أوقعته في البدع والمعاصي إذا كبرت في قلبه وتحير قلبه فإنه يعود أمره إلى البدع والمعاصي إلى البدع والعياذ بالله. خمسا الغفلة عن سؤال الهداية. بعض الناس إذا عرف شيئا من الحق وعلمه يظن كأنه أخذ صكا إلى الجنة وإلى رجال الله جل وعلا وتراه يرفع يديه داعيا أبدا ولم يحافظ على الواقف من صلة أو قيام أو من اجتهاد في العبادة بل لا صلاة جماعة بل ربما جمع الصلوات معتقدا أنه قال أنه علم الحق أو تعلم يوما فإنه لازم والعياذ بالله. وهذا من غفلة القلب وصرفه عن الحق. فإن الله جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال العلماء يعني الموت. فالغفلة عن سؤال الهداية ليست سبيل المؤمنين ليست سبيل المؤمنين وإنما سبيل المؤمنين قال الله فيه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهكذا المؤمن فقير مفتقر من الله جل وعلا. قال ابن القيم في مجموع الفتاوى قال ابن تيميه في مجموع الفتاوى فإذا اتقى العبد إلى الله وأدنى النظر في كلامه في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. إنما في هذه الفتن تسأله وسيما من ضاقت عليه سوى الاستقامة كم مرة تختم كتاب الله بشهر ولئن كنت تختمه قبل الفتن بشهر فعليك أن تختمه كل أسبوع مرة فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق. فبعض الناس ينشغل بالقيل والقال والكلام في الناس ويرى الجدع ويرى القذافة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. اهتم بنفس الأول داعي الناس حريصا على هدايتهم. فهذه بعض من الله يسمى قلب عن الحق. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا إليه وأن يرزقنا العمل بطاعته. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله بأسرع النعم مظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. سادسا من أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله رد بعض الحق، أن يأخذ شيئا من الحق إذا وافق هواه وأن يرد غيره إذا لم يوافق هواه فصار إلهه هو معبوده والعياذ بالله تعالى. وقد أمر الله جل وعلا بالتزام الحق كله فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله: يعني خذوا الإسلام بكل شرائعه فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. أما الذي يأخذ الحق إذا وافق هواه ويرفضه إذا خالفه فهذا من سوء المنافقين. قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحلف الله عليه ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. أما الرجل الشرير والرجل المسلم بحق فهو الذي يقف عند كتاب الله. في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما واصف من فارق عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله. أي الوقافين؟ أي الوقافين؟ أي الوقافين غير المتبعين لأهوائهم؟ هذا واصف ابن عباس عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري في صحيحه يقول عنه كان وقافا عند كتاب الله. إذا كان سائرا في طريق الهوى والضلال إذا ذكر فإن قلبه يعود حتى وإن كان الحرب شيئا فإنه يلتهي ويعود إلى الحق ويقف عند كتاب الله تعالى. وعند البخاري عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. هذا هو الصديق المبشر بالجنة وأفضل الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يترك شيئا من الحق فيزيغ قلبه فيهلك والعياذ بالله تعالى. والفتنة وهي الشرك تكون في ترك الحق كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة بالشرك، الفتنة بالشرك أن يأخذ الرجل بقول سفيان، سفيان بن سعيد الثوري من العلماء، ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في ذلك الزيغ والضلال والعياذ بالله. سامعا يا إخوة، الاعتقاد دون الاستفهام، أن يعتقد الإنسان في قلبه أمرا ما، ثم يطلب له الكتاب والسنة دليلا على ذلك، وهذا من التقدم بين الله ورسوله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا ما في التقوى، ولذلك قال الله: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا من أعظم الفوائد كما قال العلماء بين السن والبدع. يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاوى: وعملوا من القرآن فتأولوه على آرائهم يعني أهل الأهواء، فتأولوه على آرائهم دارا يستدلون بآيات على مذهبهم ولا بلاد فيها، وتارة يتأولون من يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يعني صاحب الباطل إذا جاء الحق فإنه يتأوله على غير وجهه، أو أنه يستدل بآيات من الكتاب والسنة على مراده وليس هناك وجه للاستدلال بها. ثانيا وأخيرا أيها الإخوة، التزام أصول فاسدة. يقول ابن تيمية رحمه الله في فتاوى: من ابتلى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال رحمه الله تعالى في ظل تعارض العقل والنقل: وليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب. وقد قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط ابن خالد بن مسعود رضي الله عنه، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال: إن هذه السبل على كل منها شيطان يدعو إلى بدعته. فانحذر الحذر عباد الله من هذه السبل على غير كتاب الله وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب الايمان وزينه في قلوبنا، وكمل الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ مصر امن الامانه، اللهم احفظ مصر امن الامانه، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزق مراد المؤمنين لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه، وجنبهم بطانه السوء يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضاهم يا ارحم الراحمين، اللهم هم على اهل القبور الموحدين قبورهم، اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، اللهم انك الحق بين قلوبنا، اللهم ابعد عنا نزغات الشياطين، اللهم انا نعوذ بك من الاهواء، ومن مضلات الفتن يا رب العالمين، اللهم انا نرجو الناس مثله، فاخبرنا بك ما يرضى ولا نخشى ولا نبتغيه، برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، واخر الصلاه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن صرف القلب عن الحق عقوبة عظيمة يعاقب بها من لم يهتم بقلبه والعياذ بالله تعالى. والقلب هو أشرف ما في البدن، ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فبسلامة القلب وعافيته يلقى العبد ربه لقاء حسنا، وبفساده تفسد الاعمال ويلقاه لقاء سيئا والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حكم العدل إذا صرف قلب العبد عن اتباع الحق ورغبته وإبصاره والعمل به، فإن هذا من عدله جل وعلا. وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ولذا فإن العلماء ذكروا أسبابا ينصرف بها القلب
أو يصرف بنا القلب عن معرفة الحق لعلنا نتعرض لثمانية منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله تعالى. وأولا من أسباب وأرجو أن توصل لذلك جيدا التقليد في اتباع الحق أن يفرق العبد في معرفة الحق والعلم به والعمل به فإذا فرط في ذلك عوقب بأنه لا يلتزمه ولا يعلم. قال الله عز وجل فإنا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك كذلك أعددت آياتك ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكفر الله تعالى لمن علم الحق وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وتلا قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآية. فتفريط العبد في اتباع الحق وأول أبواب معرفة الحق هو العلم به أن يتعلم الإنسان وأن يبصر الحق من أهله وأن يتبع أهلهما وأهل الزيغ والأصغر يعني أهل البدع والشبهات والعياذ بالله. فتفريط العبد عن معرفة الحق له أسباب ومنها ضعف الإيمان فإذا ضعف الإيمان العبد فإن الحق يكون أمامه واضحا ولكنه لا يبصره كالأعشى بل كالأعمى يرى الشمس في ضياعة النهار. وأيضا من الأسباب في التفريط في اتباع الحق حب الجاه والمكانة والمنزلة والرياسة والحرص على ذلك والعياذ بالله. وحب الظهور الذي يقسم الظهور كما قال العلماء وأفضل منه قوله صلى الله عليه وسلم ما في دم جائعان ارسل في بهية إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أضر على العبد من حب المال والشرف. فإذا حرص العبد على المال فصار له إلى أن يعبده كما قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة إلا في ربي وإن لم يعطى سقط تعيس من تكس وإذا شي فلا انتقش. إذا صار إلى هموه فإنه لا يتبع الحق ولا يبصره ويصبح على قلبه بشارة. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم قد يكون على علم ولكن حب الظهور وحب الوجهة وحب السلطان قد يعميه عن معرفة الحق والعمل به. وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره بشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ألا تعقلون ذلك. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الإمارة لا يعطاها وقال صلى الله عليه وسلم للعبد الزاهد أبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف نعمة مرجعة وبئس الباطنة باطنة ثم جاء يقصد الإمارة رضي الله عنه وأرضاه. فالتفريط في اتباع الحق والعمل به سبب في انتكاس القلب والعياذ بالله وعدم رؤيته للحق وعدم اتباعه له وصرف القلب عنه والعياذ بالله. السبب الثاني الكبر الذي هو سبب في كفر ابليس وسبب في كفر اليهود والعياذ بالله. فابليس قال صلى الله عنه الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فتقرا على امر الله لما امره الله تعالى ان يسجد لادم طاعه لله عز وجل ولكنه قاس القياس الفاسد فقدم عبده فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين فخرج منها مذءوما مدحورا والعياذ بالله تعالى. واليهود علموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم وامنوا بذلك بقلوبهم ولكنهم حسبوا وكبروا عن اتباع الحق والعياذ بالله. ومن اهم فوائد القلب عن الحق الحسد، وهو تمني زوال النعمه عن الخير والكبر، وهو بطل الحق يعني رد الحق واستحقار الناس. رد الحق واستحقار الناس ذره من المنع من دخول الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فقال الصحابه: يا رسول الله، ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. قال صلى الله عليه وسلم مصححا للمفاهيم: ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق يعني رد الحق، وغمت الناس يعني استحقار الناس. فاذا رايت الرجل يرد الحق مع نبوحه ان يستحقر الناس ويتعالى عليهم فهذا متكبر والعياذ بالله تعالى. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في نقد المنطق له: ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرمون على باطلهم لما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء. فالكبر يصد عن الحق، وكذلك الحسد والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عن نفسه ذلك أيام دفعه، فكان يحلف شاته ويخسف نعله ويقطع صوره ويقوم بيته يعني يكنسه، يدفع بذلك الكبر عن نفسه عليه السلام. فكانت الجارية تأتي وتأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت، وكانت الصلاة تقام ويتوجه منها ساعة يعني وقتا من الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيا كان يتبع الجنائز ويجب الفقراء والمساكين، يتفكر أحواله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس بين أصحابه كأحدهم حتى من عربية في الوادية يقول عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإمام صلى الله عليه وسلم يمر في صوته أربع طحن، ويمر وجهه مرفوعة عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس إذا رجع شيء من العلم أو العمل أو الوجهة أو المكان من الناس فإذا به يموح وهو والعياذ بالله متكبرا متجبرا في الأرض. وهذا رجل قال لي: اتبع القارون في ظهره والعياذ بالله وتكبره، وهو أيضا رجل متبع لإبليس في تكبره والعياذ بالله. فليكن الكبر والكبر عباد الله فإنه يصد عن الحق ويصرف عنه والعياذ بالله. السبب الثالث التحسب. التحسب لشخص ما أو لرأي ما أو لمنحب ما غير مطلع للكتاب والحق الكتاب والسنة، وهذا من أعظم أسباب الصواريخ على الحق. والحمد لله قدر الناس ما في الأحزاب وما في التشدد والتفرق والتجر والجماعات من زين والحراق ومن محاربة وشقاق بينهم بعضهم البعض والعياذ بالله تعالى. وقد قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا بينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولم يبارك هذه النعمه حتى من الصحابه رضي الله عنهم اذا برسول الله يفضل غضبا شديدا ويحب على اصحابه كانوا يفضل في وجهه حب ورمان، كما لم يجرم في عبد الله رضي الله عنهما ان المهاجرين يسعى انصاريا فتنادى المهاجرون الى المهاجرين وتنادى الانصار على الانصار، فخرج عنه رسول الله غاضبا محمرا وجهه كان يهوى فيه حب ورمان، وقال: أدعنا الجاهلية وأنا بلغ عليكم على ظن أن الله خالص من شريف المذكر في الكتاب والسنة المهاجرون والأنصار الذين قال الله عنهم: والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم على نبي الإيمان فقال: حب العلامة الإيمان حب الأنصار. ومع ذلك لما رأى هذا الشعار عصبية وتحسبا وتفرقا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا على الجاهلية ما نبغي الله لكم داروها فإنها ممكنة. وفي رواية: فإنها خبيثة. وبعض الناس لا يفرح إلا إذا تفرق المسلمون وعند الاجتماع كلهم يمكن نشر والعياذ بالله. وهذا الذي أعلمه على كفر قلبه وسوء قول يده والعياذ بالله، فهو لا يعلم إلا خبرا، وعند تقرب الناس فتراه ملاما مغتالا كفورا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات إلا من قتات. قال ابن المنان: ومن خلق العلماء هو الذي ينكر الخير من الناس بغرض الإفساد والعياذ بالله. وهذا أشد من إصلاحه كما قال العلماء، لأنه يفسد في الناس في يوم ما يفسده الساحر في سنة عياذا بالله تعالى. ولذلك المنان لا يدخل الجنة مع أول مهلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتاب الإسلام في النظر والرد على الجهمية، وفي ذلك يعني قبول النصيحة إذا قبل صاحب الهوى النصيحة ممن ينصحه حال، وفي ذلك أيضا تشتيت جمع وانقطاع الهم واختلاف إخوان عقدته الله النحلة والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. بعضهم في النهضة وبعضهم في الجماعة ويعلم أنه على باطل، ولكن عقده معهم عقد معين وبيعة معينة وتحسب معين أو رحلة معينة، فإذا به لا ينتقل من هذا الباطل إلى الحق بسبب ذلك والعياذ بالله. وهذا خطأ، ومن يأمل على وجهه أن يموت على ذلك والعياذ بالله، أو يصلح يقول غدا أتوب غدا أتوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من أعظم أسلحة إبليس سوف، فلا تزور ولكن قل وعجلت إليك رب سوف، كما قال أنبياء الله سبحانه وتعالى. فحزنوا أبناءكم وخلفا وزنوا الشرار منهم، كان عندهم اندفاع وحماس من التحزب حول حزب أو جماعة معينة، ومن معينة يلتزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويلتزم الشرار الآخر من جماعة المسلمين وعامة المسلمين، ولا داعي للتحزب والتفرق. أيضا سألوا أن من أسباب صرف القلب عن الحق المعاصي والذنوب، قال الله سبحانه وتعالى: وكلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا لم في المصائب والبلايا والهموم، وإذا صرفوا القلب عن الحق بسبب المعاصي والذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رجع إلا بتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طبيعة النفيس: الداء والدواء أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وما أحوجنا إلى قراءة مثل هذه المؤلفات: الدواء والدواء أو الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول رحمه الله: فإن الطاعة نور والمعصية ذلة، وكلما قلت الذلة يعني كثرت ذنوب المعاصي ازدادت حيرته، كلما كان الإنسان أكثر حيرة كلما لهت هذه علامة على كثرة معاصيه وذنوبه، حتى يقع في البدع والضلالات والعلوم المفردة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده فليس مآله إلا الهوى والعياذ بالله تعالى. فهكذا الذنوب توجب الإنسان وتنزل به الهموم، بل ربما أوقعته في البدع والمعاصي إذا كبرت في قلبه وتحير قلبه، فإنه يعود أمره إلى البدع والمعاصي، إلى البدع والعياذ بالله. خامسا: الغفلة عن سؤال الهداية. بعض الناس إذا عرف شيئا من الحق وعلمه يظن كأنه أخذ صكا إلى الجنة وإلى رجال الله جل وعلا، وتراه لا يرفع يديه داعيا أبدا، ولم يحافظ على الواقف من صلة أو قيام أو من اجتهاد في العبادة، بل ولا صلاة جماعة، بل ربما جمع الصلوات معتقدا أنه قال أنه علم الحق أو تعلم يوما، فإنه لازم والعياذ بالله. وهذا من غفلة القلب وصرفه عن الحق، فإن الله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء: يعني الموت. فالغفلة عن سؤال الهداية ليست سبيل المؤمنين، وإنما سبيل المؤمنين قال الله فيه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهكذا المؤمن فقير مفتح من الله جل وعلا. قال ابن القيم في مجموع الفتاوى، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإذا افتقر عبد إلى الله وأثنى النظر في كلامه، في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. إنما في هذه السنة تسأله، وسيما من ظهرت عليه السنة الاستقامة، كم مرة تختم كتاب الله بشهر؟ ولئن كنت تختمه قبل الفطر بشهر فعليك أن تختمه كل أسبوع مرة، فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق. فإنه من أعظم أسباب الثبات على الحق. فبعض الناس ينشغل بالقيل والقال والكلام في الناس ويرى القلاة في عيناه وينسى الجدع في عينه. تهتم الناس الأول جاء الناس حريصا على هدايتهم. فهذه بعض الله تسمى قلب الحق. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا إليه وأن يرزقنا العمل بطاعته. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سادسا من أسباب صرف القلب عن الحق والعياذ بالله رد بعض الحق، أن يأخذ شيئا من الحق إذا رافق هواه، وأن يرد غيره إذا لم يوافق هواه، فصار إلهه هو معبوده والعياذ بالله تعالى. وقد أمر الله جل وعلا بالحزام الحق كله فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله: يعني خذوا الإسلام بكل شرائعه، فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. أما الذي يأخذ الحق إذا رفض هواه ويرفضه إذا خالفه فهذا من سوء المنافقين. قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أن يخافون أن يحلف الله عليه ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. أما الرجل المسلم والرجل المسلم بحق فهو الذي يقف عند كتاب الله. في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما واصف من فارق عمر رضي الله عنه: كان وقافا عند كتاب الله. أي الوقافين؟ أي الوقافين؟ أي الوقافين غير المتبعين لأهوائهم؟ هذا لازم ابن عباس عمر رضي الله عنهما كما ان البخاري في صحيحه يقول عنه: كان وقافا عند كتاب الله. اذا كان سائرا في طريق الهوى والضلاله اذا ذكر فان قلبه يعود حتى وان كان الحرب شيئا فانه يلتهي ويعود الى الحق ويقف عند كتاب الله تعالى. وعند البخاري عن الصديق ابي بكر رضي الله عنه انه قال: اني اخشى ان تركت شيئا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازيغ. هذا هو الصديق المبشر بالجنه وافضل الرجال من امه محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف ان يترك شيئا من الحق فيزيغ قلبه فيهلك والعياذ بالله تعالى. والفتنه وهي الشرك تكون في ترك الحق كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك. الفتنه بالشرك ان ياخذ الرجل بقول سفيان، سفيان بن سعيد الثوري من العلمه، ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في ذلك الزيغ والضلال والعياذ بالله. سامعا يا اخوه، الاعتقاد ثم الاستفهام، ان يعتقد الانسان في قلبه امرا ما ثم يكتب له الكتاب والسنه بدليل على ذلك، وهذا من التقدم بين الله ورسوله. قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا من في التقوى، ولذلك قال الله: واتقوا الله ان الله سميع عليم. وهذا من اعظم الفوائد كما قال العلماء بين السن والبدع. يقول ابن تيميه رحمه الله في فتاوى: وعملوا من القران فتأولوه على آرائهم، يعني أهل الأهواء، فتأولوه على آرائهم دارا يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون من يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، يعني صاحب الباطل إذا جاء الحق فإنه يتأوله على غير وجهه.
الاستدلال بها.
ثانيا واخيرا ايها الاخوه، التزام اصول فاسده. يقول ابن تيميه رحمه الله في فتواه: من اتبع الهدى في غير الكتاب والسنه لم يزدد من الله الا بعدا. وقال رحمه الله تعالى في غير تعارض العقل والنقل: وليس المعقول شيئا واحدا بينا بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب. قد قال الله جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط ابن خالد بن مسعود رضي الله عنه، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وتلا هذه الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال: ان هذه السبل على كل منها شيطان يدعو الى بدعته. فالحذر الحذر عباد الله من هذه السبل على غير كتاب الله وعلى غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الايمان وزينه في قلوبنا، وكمل الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم احفظ مصر امن الامانه. اللهم احفظ مصر امن الامانه، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق بلاد المؤمنين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه، وجنبهم بطانه السوء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم مرضاهم يا ارحم الراحمين. اللهم هم على اهل القبور الموحدين قبورهم. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم انك الحق بين قلوبنا، اللهم ابعد عنا نزغات الشياطين. اللهم انا نعوذ بك من الاهواء ومن مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم انا نرجو الناس مثله، فاخبرنا بك ما يرضينا ولا نخشى ولا نبتغيه، برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.